بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآيات فيها إثبات صفتين من صفات الرب سبحانه وتعالى: الصفات الذاتية الخبرية، السمعية، والصفات الذاتية المقصود بها التي لا ينفك الرب سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها، وقيل لها الخبرية لأنها لا تثبت إلا بالخبر، والسمعية لأنها لا تثبت إلا بالسمع، والمقصود بالسمع دلالة الكتاب والسنة. هاتان الصفتان هما صفتا الوجه، هما صفتا الوجه واليدين. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة الوجه كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، ويثبتون لله عز وجل صفة اليدين، ويثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من سائر الصفات الفعلية والخبرية. فقوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إخبار من الله سبحانه بأن كل من على الأرض، وأن كل شيء هالك ولا يبقى إلا الرب سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل من على الأرض سيفنى ويعدم ويموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الرب سبحانه وتعالى وقوله ويبقى وجه ربك واضح الدلالة في إثبات صفة الوجه، واضح الدلالة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه. وقوله ذو صفة للوجه، يبقى وجه فاعل، ووجه مضاف، وربك ربي مضاف إليه، ورب مضاف، والكاف مضاف إليه. وذو من الأسماء الخمسة، وإذا كانت بالواو فهي مرفوعة أو مجرورة؟ إذا كانت بالواو ذو مرفوعة، إذن هي صفة لمرفوع، والمرفوع قبلها هو وجه، فإذا ذو صفة لوجه، بخلاف ما جاء في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي مرفوع أو مجرور؟ مجرور، فهو ذي صفة لرب، اسم ربك، لأن ربي هو المجرور. أما ذو صفة للمرفوع، صفة للمرفوع، ومما نبه عليه أهل العلم عند هذه الآية أنه لا يحسن أن يصل الإنسان إلى قوله فان ثم يقطع القراءة، فإن بعضهم سمعناه يقرأ إلى هذه الآية كل من عليها فان، الله أكبر ويكبر، أو يقول كل من عليها فان ويقطع قراءته. الفقه أن يتم الآية بعدها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشعبي إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن القيم رحمه الله هذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود أي بالآية الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، يعني أن قوله كل من عليها فان ويسكت ليس فيه مدح، إنما المدح في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الباقي الذي يبقى بعد فناء خلقه. وصفة البقاء لله عز وجل ثابتة، أما اسم الباقي فلم يثبت فيما نعلم في الأدلة الصحيحة، لله صفة البقاء، يبقى وجه ربك صفة، أما الاسم الباقي ورد في حديث ضعيف في حديث أبي هريرة عند الترمذي في سرد الأسماء الحسنى، وهذا السرد للأسماء الحسنى مدرج. وقوله ذو الجلال أي العظمة والكبرياء والإكرام، الذي يكرم ويكرم، الإكرام الذي يكرم ويكرم، فهو يكرم أنبياءه وأولياءه، وهو سبحانه أحق أن يكرم من كل شيء، فيكون معنى أنه أحق أن يكرم أي أن يحب وأن يحمد، له الملك وله الحمد سبحانه. والآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وهناك أشياء وردت الأدلة ببقائها، وهي العرش والكرسي والجنة والنار وعجب الذنب والأرواح واللوح والقلم، ثمانية أشياء جاء في الأدلة أنها تبقى، لكن بقاءها ليس كبقاء الرب. يا جهاد انظر الأولاد الذين عاموا، بقاؤها ليس هي بقاء، بقاؤها بقاء مخلوق ليس كبقاء الخالق. فبقاء الخالق أنه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، وأما هذه الثمانية فإنها سبقت بعدم فهي مخلوقة، سبقت بعدم، وبقاؤها أيضا يليق بها لأن الله خلقها للبقاء، لكنه بقاء يليق ببقاء مخلوق بخلاف بقاء الخالق سبحانه. وهذه الثمانية جمعها السيوطي في قوله، اكتب هاتين البيتين، ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. أعيد، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. قال وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ومن الذي نفى هذه الصفة؟ الجهمية المعطلة نفوا هذه الصفة، وماذا قالوا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ قالوا الوجه المراد الذات، وقال بعضهم الوجه المراد به الثواب، يبقى ثواب ربك، هذا تعطيل وتحريف. وقال بعضهم أول الوجه بأن المراد به الجهة، بأن المراد به الجهة، هذه كلها تحريفات وتعطيلات. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، آدم عليه السلام خلقه الله بيديه، ففيه إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليدين لله عز وجل. ومثله الآية التي بعدها، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وسيأتي في قسم السنة من هذا الكتاب الأحاديث التي تثبت هاتين الصفتين, صفة الوجه وصفة اليدين. فقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, إثبات اليدين لله سبحانه. المعطلة ماذا قالوا؟ قالوا اليد المقصود بها النعمة أو القدرة, النعمة أو القدرة. وقولهم هذا باطل, فقول الله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, هل المقصود ما لما خلقت بقدرتي؟ الله عز وجل له قدرة واحدة, وفي الآية يقول بقدرتي. ولو كان الأمر كذلك, الآية يقول بيدي يعني سيكون بقدرتي, لو كان الأمر كذلك سيقول إبليس وأنا يا رب خلقتني بقدرتك. لو كان المراد باليد القدرة لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بقدرتك. نعم, فإذا المراد باليدين صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا التأويل من الجهمية والمعتزلة فاسد مصادم للأدلة. وأيضا هل يقال إن المراد بقوله بيدي نعمتي, خلق الله آدم بنعمتين؟ نعم الله عز وجل على الناس كثيرة لا تحصى, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بقي أيضا أن هذه الصفة جاء إثباتها في القرآن والسنة بأدلة متنوعة, فأثبت الله عز وجل أنه يقبض ويبسط, أثبت سبحانه أنه يمسك ويطوي, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون أثبت القبض والإمساك, وكذلك أيضا أثبت البسط بل يداه مبسوطتان, وأثبت أنواعا أخرى من صفات هاتين اليدين. كل هذا يدل على أن المراد يدان حقيقيتان لله عز وجل ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. نثبت الصفة لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما جاء إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكلتا يدي ربي يمين مباركة, كلتا يدي ربي يمين, فلا يقال يد يمين وأخرى شمال. لفظة الشمال في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم منتقدة, أعلها الحفاظ, أعلها الحفاظ, تفرد بها أحد الرواة. والأدلة الكثيرة أن كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمين, لا توصف الأخرى بأنها شمال, وإنما يقال بيده اليمنى وباليد الأخرى, بيده اليمنى وباليد الأخرى, ولا يوصف باليد الشمال, لأن الحديث جاء أن كلتا يدي ربي يمين مباركة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات وفي كل ما أشبهها من الصفات، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بدون تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم. يقول الأخ: قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من هم المستثنون في هذه الآية؟ هم من شاء الله، من شاء الله أن يستثنيه استثني. من شاء الله أن يستثنيه استثني. يقول: هل يجوز البيع والشراء والتواعد في البيع عن طريق الجوال في المسجد أو عن طريق إرسال الرسائل؟ أما عقد البيوع في المساجد فإن هذا منهي عنه. إذا من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، المساجد ما بنيت لهذا. وحتى كذلك إبرام الصفقات في المسجد، يتصل شخص عليه فيقول له: أريد أن أشتري منك كذا، فيقول: قبلت، والمال أورده في حسابي، أورد مالا في حسابي كذا وكذا. هذا من البيع والشراء في المسجد، لا يجوز، منهي عنه، الجمهور على كراهته، والصحيح أنه حرم لورود النهي عنه ولذم النبي عليه الصلاة والسلام له في قوله: لا أربح الله تجارته. فالمساجد لم تعد للبيع والشراء والشراء. أما أن يسأله شخص: جاءتك بضائع؟ فيقول: نعم. ثم يخرج ويبيع ويبتاع خارج المسجد، هذا ليس من بيع وشراء، هذا ليس من البيع والشراء. يأتي شخص ويقول له: كم أسعار كذا؟ فيقول له: هذه الأيام أسعارها من 10,000 مثلا. ثم إذا لقيه خارج اشترى منه، هذا ليس بيعا ولا شراء. في المساجد معدة للذكر ومعدة لأمور الآخرة، والبيع والشراء يكون خارج المساجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.